أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نأخذ إن شاء الله تعريف ابن سينا للفكر، فقط كلام ابن سينا اللي أخذناه بالدرس السابق حتى نرب طويل الدرس الحالي. تعريف الفكر، قال ابن سينا: وأعني بالفكر هاهنا ما يكون عند إجماع الإنسان ينتقل عن أمور حاضرة في ذهنه متصورة أو مصدق بها تصديقا علميا أو ظنيا أو وضعيا وتسليما. قلنا أنه ابن سينا عرف الفكر أن بأنه انتقال النفس أو انتقال العقل أو انتقال الإنسان من المعلومات، من المطلوب إثباته إلى المعلومات الحاضرة في ذهنه، ثم الحركة الثانية من المعلومات الحاضرة في ذهنه إلى المطلوب إثباته، هذا يسمى الفكر. المعلومات الأولية المخزونة في ذهن الإنسان إما أن تكون تصورات وإما أن تكون تصديقات. التصديق هو تصور معه حكم ترجيح، يعني لأحد الطرفين، هي قضايا. التصديقات قضايا. هذا التصديق اللي هو ترجيح أو حكم، إما أن يكون ترجيح قطعي بحيث لا يحتمل الطرف الآخر، يعني عندما أصدق بقضية لا أحتمل كذبها، لا أحتمل نقيضها، عند أصدق بأن زيد عادل بنسبة 100%، هذا اعتقادي، بحيث الطرف الآخر النقيض زيد ليس بعادل، ما أحتمله. وإما أن يكون لا، أرجح هذا الطرف، أرجح هاي القضية، أصدق بهاي القضية، لكن مع بقاء احتمال للطرف الآخر، يعني أرجح وأصدق وأحكم بأن زيد عادل، لكن عندي احتمال أنه زيد ليس بعادل، هذا الذي يسمى الظن. وعندنا أيضا قسم يسمى الوضع والتسليم، هاي إن شاء الله طبعا نمر بها في هذا الدرس، لكن هي في كتاب المنطق، مثل في منطق المظفر، هي في نهاية الكتاب، تدرس في الصناعات الخمسة أو قبل الصناعات الخمسة، هي مواد الأقيسة قبل الصناعات الخمسة، مواد القياس. مواد القياس ندرس بها هذه الأمور. فالأمور الموجودة في الذهن، القضايا، التصديقات الموجودة في الذهن، إما طبعا من اسمها تصديقات، يعني بها ترجيح، بها حكم، إما أن يكون ترجيح مع انتفاء الطرف الآخر النقيض، وإما أن يكون ترجيح مع بقاء احتمال للنقيض الطرف الآخر. طبعا هي كل قضية إذا صدقنا بالقضية فمئة بالمئة معناها كذبنا نقيضها، إذا صدقنا زيد عادل معناها نكذب نقيضها زيد ليس بعادل، إذا رجحنا القضية زيد عادل معناها الطرف الآخر مرجوح زيد ليس بعادل، النقيض يعني. زين إذا لم نجد أو لم نرجح أي طرف من الطرفين، لم نرجح القضية ولم نرجح نقيض القضية، فهذا لا يسمى تصديقا. قلنا أن التصديق هو تصور يستتبعه حكم، يعني بمعنى آخر ترجيح لأحد الطرفين، إما نرجح القضية أو نقيضها. إذا لا يوجد ترجيح معناها لا يوجد حكم، هذا ليس بتصديق، لا يسمى تصديق، هذا يلحق بالجهل، الجهل البسيط. الجهل البسيط عندي احتمال 50% زيد عادل و50% زيد ليس بعادل، لا يوجد ترجيح لأحد الطرفين، لا يوجد ترجيح للقضية ولا لنقيض القضية، ولا بنسبة 1% في هذه الحالة، هذا الذي عندي لا يسمى تصديقا، لا يسمى حكما، هذا جهل بسيط. أجهل أنه زيد عادل أو ليس بعادل، لأن نسبة متساوية، هذا جهل بسيط. لماذا سميناه جهل بسيط ولم نسميه جهل مركب؟ لأن الجهل المركب به ترجيح، لكن غاية الأمر أنه يرجح الطرف الخاطئ اللي لا يطابق الواقع، يعني يرجح أن زيد عادل مثلا بنسبة 100%، لكنه في الواقع في الخارج زيد ليس بعادل. فهذا الترجيح أو هذا الحكم، هذا التصديق يسمى جهلا مركبا، راح نأخذ إن شاء الله. المهم أنه عدم الترجيح لا يلحق بالتصديق، بل هو جهل بسيط. يقول نأخذ تصديقا علميا أو ظنيا أو وضعيا وتسليما. أقول المحقق الطوسي قدس سره: الشك المحض الذي لا رجحان معه لأحد طرفي النقيض على الآخر يستلزم عدم الحكم. عدم الحكم هذا شك محض، فلا يقارن ما يوجد حكم فيه عن التصديق، بعد يخرج من التصديق، بل يقارن ما يقابله، وذلك هو الجهل البسيط. الآن أخرجنا الجهل البسيط اللي هو عدم الحكم، نأتي الآن إلى التصديق اللي هو الحكم أو ترجيح أحد الطرفين. خلينا نسوي مشجر حتى نأخذ يعني هذا النصف صفحة تقريبا تكون خريطتها واضحة. التصديق إما أن نرجح أحد الطرفين مع بقاء احتمال الطرف الآخر، إما أنه نرجح أو نصدق القضية مو بنسبة 100%، يعني بقاء احتمال آخر لنقيضها، حتى لو 99% نرجح القضية والطرف الآخر 1%، إذن هذا مو يقين، هذا يسمى الظن. هذا القسم الأول. التصديق ينقسم إلى ترجيح أحد الطرفين مع بقاء الطرف الآخر، هذا ظن. القسم الثاني، سوي مخطط، القسم الثاني ترجيح أحد الطرفين مع عدم تجويز الآخر أو عدم ترجيح الآخر، هذا ماذا يسمى؟ ما نسميه يقين هسه، هذا نسميه جزم، لأن الجزم راح يتفرع منه، هذا يسمى جزم، هذا جزم. زين، الجزم إما أن يكون جزما مطابقا إذن الظن بعد ما نفرع من عنده، راح نفرع من الجزم. الجزم إما أن يكون مطابقا للواقع، خلينا نقول غير مطابق للواقع هسه، هذا الجزم إما أن يكون غير مطابق للواقع فهو الجهل المركب، هذا أيضا بعد يخرج، وإما أن يكون جزما مطابقا للواقع. زين، نأتي للجزم المطابق للواقع، أيضا راح نفرع منه فرعين. إما جزم مطابق للواقع ثابت وهو اليقين، هذا نخلي داخل قوسين اليقين، وإما الفرع الآخر جزم مطابق للواقع غير ثابت. زين، اليقين إذن بثلاث خصائص اجتمعت. أول شيء ترجيح أحد الطرفين، مو ترجيح أحد الطرفين، أول شيء الجزم، جزم هو من أقسام الجزم. ثاني شيء يطابق الواقع، وثالث شيء أن يكون ثابتا. هذا فد مخطط، صار مخطط. التصديق ينقسم إلى ظن وإلى جزم، والجزم إلى جهل مركب وإلى جزم مطابق للواقع، والجزم المطابق للواقع إما أن ينقسم إلى يقين، وإما أن ينقسم إلى جزم مطابق للواقع غير ثابت. زين، هذا الأقسام يقول في حالة أنه إحنا اعتبرنا أو خلينا في نظر الاعتبار المطابقة للواقع أو عدم المطابقة للواقع، ومرة أخرى لا، إحنا نرجح أحد طرفي القضية دون أن نأخذ بالاعتبار هذا يطابق أو لا يطابق الواقع، لا يؤخذ بنظر الاعتبار، هذا راح يصير عندنا اللي هو يسمى بالوضع والتسليم، التسليم والوضع. فنأخذ الآن إن شاء الله نأخذ بداية التصديق، وذلك هو الجهل البسيط، والحكم بالطرف الراجح، الحكم بالطرف الراجح اللي هو أقسام التصديق: إما أن يقارنه الحكم بامتناع المرجوح، هذا ألف، إما أن يقارنه الحكم بامتناع المرجوح هذا ألف، أو لا يقارنه بل يقارن تجويزه، يعني جواز الطرف الآخر، والأول هو الجزم، والثاني هو مظنون الصرف، الثاني هو الظن، باء هو الظن. الآن نترك الظن، نأتي إلى ألف اللي هو الجزم. والجازم إما أن يعتبر مطابقته للخارج أو لا يعتبر المطابقة للخارج. زين، شنو يعني؟ إما أن نلاحظ، نأخذ بنظر اعتبار المطابقة للخارج أو لا. هذا الأمر من لاحظه، عدم اعتبار المطابقة للخارج راح نعوفه، هو هذا اللي هو الظن التسليم والوضع، يطابق الواقع أو ما يطابق، هذا لا يؤخذ بنظر الاعتبار. نترك ما لا يعتبر في يعني بعد ذاك نأخذه، إما أن يعتبر مطابقته للخارج أو لا يعتبر. زين، فإن اعتبر مطابقته للخارج فإما أن يكون مطابقا أو لا يكون. زين، إذا غير مطابق هذا ايش راح يسمى؟ يسمى الجهل المركب. إما أن يكون مطابقا أو لا يكون، طبعا لو سويها مخطط تكون واضحة جدا، أو لا يكون. والأول اللي هو مطابق للواقع، إما أن يكون ثابتا أو لا يكون ثابتا. والأول إما أن يمكن للحاكم أن يحكم بخلافه أو لا يمكن، فإن لم يمكن فهو اليقين. زين، ويستجمع ثلاثة أمور، ثلاث خواص: الجزم والمطابقة والثبات. وإن أمكن الحكم بخلافه فهو الجازم المطابق غير ثابت. زين، والجازم غير المطابق أصلا هذا يسمى الجهل المركب. سمى الجهل المركب. الآن صار عندنا إذن التصديق. طبعا التصديق هو أربع أقسام: إما علمي أو ظني أو تسليمي أو وضعي. هو شنو التصديق؟ التصديق يعني ترجيح أحد الطرفين، بس الترجيح إما أن يكون ترجيح علمي يعني بمعنى آخر يقيني، وما ترجيح ظني. راح نأخذ طبعا يقول كل الأقسام الأخرى غير اليقين يدخلوها من ضمن الظن، أيضا بها ترجيح. الجهل المركب بيه ترجيح لأحد الطرفين، الجزم المطابق الواقع غير الثابت بيه ترجيح لأحد الطرفين، هاي كلها يدخلوها ضمن الظن. وبعد القسمين الآخرين اللي بعدهم ما أخذيهم من أقسام التصديق: التسليم وتسليمي ووضعي. تسليمي ووضعي، هاي أربعة أقسام للتصديق. طبعا أهمها وأشرفها وأحسنها واضح، هو التصديق الجازم المطابق للواقع الثابت. زين، ما معنى الثابت؟ يعني ليش ذكر الثبات هنا؟ ربما أحيانا شخص يجزم بصحة قضية وفعلا جزمه مطابق للواقع لكن غير ثابت. شنو يعني غير ثابت؟ يعني لم يعني تلقاه مثلا من شخص آخر. يعني مثلا إنسان عنده يقين بصدق زيد، وزيد كان فعلا صادق، عنده يقين بصدق زيد، زيد أخبره بأن هنا البيت الفلاني يحترق وكان فعلا يحترق، فصاحبنا صار عنده يقين، يعني صار عنده جزم بأن البيت يحترق لأن زيد أخبره، جزم بأن البيت يحترق وجزمه أيضا مطابق للواقع لأن فعلا البيت يحترق. لكن جزم غير ثابت، لماذا غير ثابت؟ ربما يأتي شخص آخر أيضا يجزم به ومتيقن من صحته، يقول له لا البيت لا يحترق، لم يحترق، فغير ثابت. هذا دائما يكون في الأمور هذه، العدم الثبات. عدم الثبات يكون عند تلقي، عندما نتلقى هذه الأمور من بواسطة التقليد. التقليد، لذلك أكو ذم مو التقليد في الأمور الفقهية طبعا، هذا التقليد أمر آخر. التقليد بالأمور الفقهية الرجوع الجاهل إلى العالم، هذا شيء طبيعي جدا. لا، التقليد بالأمور العقائدية، التقليد اللي يكون جزم مطابق للواقع لكن شنو؟ غير ثابت. الإيمان لا يكون مستقر. أما لو الإنسان تحققت في هذه العقائد واعتقد بها عن فهم وتأمل، هذا بعد يتحول إلى يقين. يقين هذا لا يسمى جزم مطابق للواقع غير ثابت، بل يصبح جزم مطابق للواقع وثابت، اجتمعت به ثلاث خصال التي هي لليقين: الجزم والمطابقة والثبات. هذا قلنا في مجال العقائد. احنا كثير من الناس مؤمنون عندهم جزم، وعندهم وجزمهم مطابق للواقع، فعلا الحق مع آل محمد عليهم السلام، لكن جزمهم لا يكون عن تفكر وتعقل، لا، مثلا أخذوه من الآخرين، تلقوه بالقبول من الآخرين. فاليقين يجمع ثلاث أمور: جزم ومطابقة وثبات. زين، نرجع للعبارة، عبارة المصنف. وقلنا طبعا أحيانا الظن يطلق على كل الأقسام سوى اليقين، كلها بها ترجيح لكن تسمى ظن، قصدي هاي الأقسام الثلاثة، يعني الجهل المركب والجزم المطابق للواقع غير الثابت والظن المحض، الثلاثة تسمى ظن. فيصير عندنا يقين، يعني تصديق يقيني اللي هو قال عنه المصنف علمي، وتصديق ظني اللي يجمع الجهل المركب والظن والجزم المطابق غير الثابت. وعندنا بعد قسمين اللي هو التسليمي، تصديق تسليمي وتصديق وضعي. وقد يطلق الظن بأزاء اليقين عليهما، على الجهل المركب لأن به ترجيح لكن ترجيح غير مطابق للواقع، وأيضا على الجزم المطابق غير الثابت، وعلى المظنون الصرف، على الظن اللي هو ترجيح أحد الطرفين مع بقاء الطرف الآخر، لخلوها، خلو القضية إما عن الثبات وحده أو عنه وعن المطابقة بالنسبة للجهل المركب، أو عنهما وعن الجزم بالنسبة للظن الصرف. هذه واضحة إن شاء الله إذا سوينا مخطط، واضحة. وحينئذ ينقسم ما يعتبر فيه مطابقة الخارج إلى يقين وظن. زين، وأما ما لا يعتبر فيه ذلك، لا يعتبر المطابقة للخارج وإن كان لا يخلو عن أحد الطرفين، يعني لابد أنه إما يطابق خارج أو لا يطابقه. راح نأخذ بعد التصديق التسليمي والوضعي. التسليم والوضع اللي هو ترجيح أحد الطرفين عن طريق التسليم أو عن طريق الوضع. وأما ما لا يعتبر فيه ذلك، لا يعتبر فيه المطابقة للخارج وإن كان لا يخلو عن أحد الطرفين، فإما أن يقارن تسليما أو إنكارا. التسليم هو هذا ترجيح مع أحد الطرفين، ترجيح أحد الطرفين تسليما، والوضعي هو الإنكار، يعني أحيانا أرجح أحد الطرفين من باب المجادلة النقاش، يعني أرجح الطرف الذي يقوله الخصم حتى أحاجج به. فالمهم نأخذ التسليم، فإما أن يقارن تسليما أو إنكارا. والأول التسليم ينقسم إلى مسلم عام أو مطلق يسلمه الجمهور، الناس كلها تسلم به، ترجح القضية، أو محدود يسلم طائفة، طائفة من الناس تسلم به، هذا مسلم عام أو محدود، هذا اثنين، أو إلى خاص يسلم شخص إما معلم أو متعلم أو متنازع. إذن إما تسليم عامة الناس أو مجموعة من الناس أو شخص، تسليم شخصي. زين، هذا بالنسبة للتسليم. والثاني يسمى وضعا، الإنكار، فمنه ما يصادر به العلوم ويبتنى عليه المسائل، ومنه ما يضعه القايس الخلفي، قياس الخلف. طبعا نأخذ المفروض بالأبحاث الأخرى قياس الخلفي، وإن كان مناقضا لما يعتقده. ليش ياخذ شو اسمه، يقول ليثبت به مطلوبه، ليثبت به مطلوبه. خلينا نضرب مثال بالنقاشات، مرات نقاش او جدال، يقول مثلا يناقش احد المؤمنين في واقعة كربلاء، يقول يعني مع الاسف الوهابية وغيرهم انه يزيد مثلا لم يأمر بقتال الإمام الحسين عليه السلام. هذا الكلام الباطل، الكلام المضحك. فيأتي مناقش، يأتي شخص يناقش هؤلاء، يقول لو سلمنا بأن، أو لو قلنا بأن يزيد لم يأمر بقتال الإمام الحسين، فلماذا لم يقتص من قتلته وهو ابن بنت رسول الله مثلا؟ هذا نضرب مثال يعني. الآن هو رجح أحد الطرفين، رجح أنه يزيد لم يأمر باقتال الحسين عليه السلام، لكن هل هو ترجيح مصدق به ومنكر له؟ منكر، لكن هو يريد يناقش الآخرين، قال لهم لو سلمنا أن يزيد لم يأمر باقتال الإمام الحسين، لماذا لم يقتص، لماذا لم يحاكم قتلة الإمام الحسين مثلا؟ هذا كمثال. لذلك يقول ومنه عفوا، والثاني اللي هو الوضع يسمى وضعا، فمنه ما يصادر به العلوم ويبتنى عليه المسائل، ومنه ما يضعه القياس الخلفي. قياس الخلفي نأخذ إن شاء الله في وقته، وإن كان مناقضا لما يعتقده. زين ليش يعني هذا يرجح طرفين، هو يناقض لما يعتقده؟ يقول يثبت به مطلوبه، ومنه ما يلتزمه المجيب الجدلي ويذب عنه. أحيانا شخص لا يجادل، شخص ما شيء ما يعتقد به لكن جدالا، ومنه ما يقول به القائل باللسان دون أن يعتقده، هذا أيضا يسمى ترجيح وضعي. كقول من يقول لا وجود للحركة مثلا، هذا شخص مثلا شخص سفسطائي يقول لا يوجد شيء في الواقع في الخارج، كلها خيالات وأوهام، هذا ترجيح، لكنه ترجيح هذا باللسان، بالواقع الخارجي هو لا يوجد تصديق لهذا الأمر. فإن جميع ذلك يسمى أوضاعا وإن كانت الاعتبارات مختلفة، وقد يكون حكم واحد تسليميا باعتبار ووضعيا باعتبار آخر. يعني الترجيح قد يكون تسليمي باعتبار معين وقد يكون وضعي باعتبار آخر، مثل ما يلتزمه المجيب بالقياس إليه وإلى السائل. شخص مثلا قضية ما يعتقد بها لكنه الآخر السائل يعتقد بها يسلم بها، فهي بالنسبة للسائل راح يكون تسليم، وبالنسبة للمجيب راح يكون وضع. وقد يتعرض تسليم عن الوضع في مثل ما لا ينازع فيه من المسلمات، زين، أو الوضع عن التسليم في مثل ما يوضع في بعض الأقيسة الخلفية، قياس الخلف. وربما يطلق الوضع باعتبار أعم من ذلك. شنو يعني أعم؟ فيقال لكل رأي يقول به قائل أو يفرضه فارض يسمى وضعا، وبهذا الاعتبار يكون أعم من التسليم وغيره. وما ذهب إليه الفاضل الشارح في تفسيرهما، تفسير الوضع التسليم والوضع، وهو أن الوضع ما يسلمه الجمهور، هذا تفسير آخر للفخر الرازي، والتسليم ما يسلمه شخص واحد. ليس هذا الكلام الفخر الرازي ليس بمتعارف عند أرباب الصناعة. أرباب الصناعة يقولون إنه إذا كان أكو ترجيح لأحد الطرفين نتيجة تسليم الناس بذلك، تسليم طائفة من الناس، تسليم شخص معين، هذا يسمى تسليما. أما إذا كان أكو ترجيح لأحد الطرفين مع إنكار هذا الترجيح، واحد رجح أحد الطرفين لغاية في نفسه، هذا يسمى وضع، ترجيح وضعي. وليس كما ذهب الفخر الرازي قال إنه إذا جماعة يسلمون بأمر هذا تسليم، أو هذا عفوا وضع أو ترجيح وضعي، وإذا شخص يسلم أو يرجح أمر هذا تسليم. لا، يقول هذا ليس متعارف عند أرباب الصناعة. طبعا هذا في الشرح أحيانا المطالب يحصل يعني استباق للأمور، للمطالب، بعض المطالب العلمية اللي مفروض تدرس، اللي هي مثل هاي مواد القضايا، نجدها في بدايات الكتاب في الشرح. يعني يعني على اعتبار أنه الطالب عنده حصيلة أو معلومات أولية في المنطق. هذه قلنا في نهاية الكتاب، في نهاية الكتاب مواد الأقيسة، تسمى مواد الأقيسة. يفصل هناك اليقينيات، المظنونات، المقبولات، المسلمات، غيرها. زين، فأقسام، كمل، فأقسام التصديقات بالاعتبار المذكور هي علمي وظني ووضعي وتسليمي لا غير، ومبدأ البرهان علمي، حتى نوصل إلى قضية صحيحة صادقة لا يشوبها شك، قضية يقينية، ينبغي أن تكون موادها الأولية يقينيات، يقينية، حتى يكون القياس صحيحا 100%. لابد أن تكون مواده يقينية، مواد القياس، القضايا اللي يتألف منها القياس لابد أن تكون يقينية. ومبدأ البرهان علمي، البرهان هذا صناعة البرهان، قلنا بالصناعات الخمسة، صناعة البرهان، صناعة الجدل، صناعة الخطابة، صناعة الشعر، هذا أيضا، هذا آخر طبعا فصل بالكتاب المنطق، صناعة البرهان، البراهين العلمية، إثبات الأشياء بالبراهين القطعية، ينبغي أن تكون هذه البراهين مبنية على اليقينيات. صناعة الجدل، لا جدل الجدل من أجل إقناع الخصم. صناعة الخطابة، لا، عندنا خمس صناعات، الصناعات الخمسة، صناعة البرهان، صناعة الجدل، صناعة الخطابة، صناعة الشعر، صناعة المغالطة، صناعة المغالطة. الصناعة هنا بمعنى الملكة النفسانية، طبعا الصناعة مو هذا المعنى الشائع حاليا. الصناعات الخمسة يعني الملكات الخمسة اللي هي البرهان، الجدل، خطابة، الشعر، المغالطة. البرهان يقوم على اليقينيات، لذلك يقول ومبدأ البرهان علمي، ومبادئ الجدل والخطابة والصفصطة هي الأقسام الباقية، تعتمد على الظن، تعتمد على المسلمات، تعتمد على الوضعيات وغيرها. وأما الشعر، الشعر يعتمد على شنو؟ على المخيلات، على قضايا التخيلية. وأما الشعر فلا يدخل مبادئه تحت التصديق إلا بالمجاز، هو ما بي يعني ترجيح حقيقي لأحد الطرفين، ماكو ترجيح لأحد الطرفين، مجرد الشعر يستخدم قضايا حتى يثير مخيلة الناس، فلا يدخل مبادئه تحت التصديق إلا بالمجاز، ولذلك لم يتعرض الشيخ لها، وإنما أتى الشيخ بحرف العناد في قوله علميا أو ظنيا أو وضعيا، حرف العناد اللي هو أو، زين، لتباين العلم والظن بالذات ومباينتهما للوضع والتسليم بالاعتبار علميا أو ظنيا أو وضعيا وتسليما. قال أو وضعيا وتسليما، هنا لم يأتي بحرف العناد بين الوضع والتسليم، ولم يأتي بحرف العناد في قوله أو وضعيا وتسليما. ليش؟ يقول لتشاركهما في بعض المواد، بعض المواد، شنو المواد؟ المواد اللي مثلا اعتمادهم على أمور مشهورة أو مظنونة أو غيرها. وقول الفاضل الشارح إنما قدم الظن على الوضع والتسليم. الآن كلام الفخر الرازي، الفخر الرازي ماذا قال؟ قال هاي بين قوسين كلام الفخر الرازي، وقول الفاضل الشارح إنما قدم الظن، يعني قصده أنه ابن سينا قدم الظن على الوضع والتسليم. ليش؟ يقول لتقدم الخطابة، صناعة الخطابة على الجدل، على صناعة الجدل في النفع. الخطابة تستخدم ماذا؟ تستخدم الظن، والجدل يستخدم المسلمات والوضعيات. فيقول لأنه الخطابة أهم من الجدل، فقدم المواد الخطابة على مواد الجدل، لتقدم الخطابة على الجدل في النفع. يقول لكن هذا الكلام ليس صحيح، وقول الفاضل الشارح إنما قدم الظن على الوضع والتسليم لتقدم الخطابة على الجدل في النفع قادح في قسمته الظن بالأقسام الثلاثة الشاملة لما عدا اليقين. إحنا مو قلنا أدخلها كلها تحت الظن عدا اليقين، كل ترجيح المطابق للواقع غير ثابت أو غير مطابق للواقع أدخله في الظن. يقول هذا القول قادح في قسمته الظن بالأقسام الثلاثة الشاملة لما عدا اليقين من مبادئ الصناعات الثلاثة، البرهان والخطابة والجدل إلا أن يحمله على الظن الصرف. زين. وإنما قسم الشيخ التصديق، شيخ الرئيس ابن سينا، التصديق بأقسامه ولم يقسم التصور. هذه الأقسام احنا جاي نقرأها، أقسام شنو؟ أقسام التصديق. زين، التصور هل له أقسام؟ يقول لم يقسم التصور، لأن انقسام التصديق إليها، إلى هذه الأقسام، انقسام طبيعي ليس بالقياس إلى شيء بحد ذاته. القضايا تنقسم إلى هذه الأقسام، يقين، ظن، والتسليم والوضع، تنقسم انقسام طبيعي. ولذلك يقتضي تباين الأقيسة المؤلفة منها بحسب الصناعات المذكورة. إذا كان التصديقات طبعا أقسام، هاي الأقسام اللي ذكرناها، القياس المؤلف منها أيضا راح يختلف. يعني القياس المؤلف من اليقينيات نفس القياس المؤلف من الظنيات؟ قطعا لا. نفس القياس المؤلف من الجهل المركب؟ قطعا لا. ولذلك يقتضي تباين الأقيسة المؤلفة منها بحسب الصناعات المذكورة. إذا كان عندنا اعتماد على الظنيات مثلا، هذا ما يفيد في صناعة البرهان، يفيد في صناعة مثلا الجدل، في صناعة الخطابة، كان اعتماد على المشهورات المسلمات وهكذا. زين، بحسب الصناعات المذكورة. وأما التصور فإنه لا ينقسم إلى أقسام كذلك، بل ينقسم مثلا إلى الذاتي والعرضي والجنس والفصل. طبعا أخذنا أنه الكليات الخمسة، مو الصناعات الخمسة اللي أخذنا الصناعات الخمسة في نهاية الكتاب، لا، الكليات الخمسة، ثلاثة ذاتية، جنس وفصل ونوع، واثنين عرضية، خاصة وعرض عام. هذه بالتعريف نستخدمها، والتعريف ماذا يعني؟ تصور، تصور الشيء، حتى نصور شيء تصور صحيح لازم نعرفه. فهذه أقسام للتصور. كذلك فإنه التصور لا ينقسم إلى أقسام كذلك، بل ينقسم مثلا إلى الذاتي والعرضي. الذاتي هو والجنس والفصل وغيرها، انقساما عرضيا، ذاتي طبعا، ذاتي الجنس قلنا، والفصل العرضي الخاص والعرض العام، انقساما عرضيا وبالقياس إلى شيء. يقول ينقسم إلى هذه الأقسام انقسام عرضي وبالقياس إلى شيء، فإن الذاتي لشيء قد يكون عرضيا لغيره، بخلاف المادة الخطابية التي لا تصير برهانية البتة. يعني هنا شنو قصده؟ قصده أنه الشيء الواحد بالتصورات قد يكون ذاتي لشيء وقد يكون عرضي لشيء آخر. يعني الأمور تختلف، بينما في التصديقات لا، هذا غير ممكن، لا يمكن أن يكون مثلا المادة التي للخطابة تصير مادة للبرهان. لا يمكن الشيء من جهة يكون يقين ومن جهة يكون شك، يكون قسام ذاتي إلى هاي الأقسام، اليقين، الظن، التسليم. لكن بالتصور لا، بالتصورات ممكن الشيء يكون عرضي لهذا الشيء وذاتي لشيء آخر. خلينا نضرب مثال، البياض للأبيض مثلا، البياض للأبيض ذاتي له، لكن البياض للجسم عرضي. البياض للأبيض ذاتي لكن الجسم عرضي، شيء واحد يختلف، ذاتي لشيء وعرضي لشيء آخر، وهكذا. فلذلك يقول ينقسم مثلا التصور، التصور ينقسم إلى الذاتي والعرضي والجنس والفصل وغيرها انقساما عرضيا وبالقياس إلى شيء، فإن الذاتي لشيء قد يكون عرضيا لغيره، بخلاف التصديق. ممكن شيء يكون من جهة يقين ومن جهة ظن، بخلاف المادة الخطابية التي لا تصير برهانية البتة. وتعليل الفاضل الشارح ذلك بأن التصور لا يقبل القوة والضعف، والتصديق يقبل والضعف والتصديق يقبلهما. هذا فاسد، هذا تعليل الفاضل الشارح، هذا فاسد ليس بصحيح، لأن التصور لو لم يقبل القوة والضعف لكان المتصور بالحد الحقيقي كالمتصور بالرسوم والأمثلة. احنا معدنا تعريف بالحد التام، تعريف بالحد الناقص، تعريف بالرسم التام، تعريف بالرسم الناقص. إذن التصور يقبل القوة والضعف، حد تام وحد ناقص يقبل القوة والضعف. وإنما نشأ غلطه غلط الفاضل الشارح هذا من رأيه الذي ذهب إليه في التصورات أنه لا يكتسب. هذا فد رأي للفاضل الشارح فخر الرازي أنه التصورات لا تكون مكتسبة، فيقول نشأ عند هذا الخطأ. قال أن التصور لا يقبل القوة ولا الضعف، والتصديق يقبل القوة والضعف، باعتبار أن التصديق البرهان أو اليقين مو مثل الظن، أكو فرق قوة وضعف. نقول لا، حتى التصور يقبل القوة والضعف. زين، هذا تعليل المن تعليل يعني بداية كلامنا في هذا هذه العبارات، أنه لماذا الشيخ الرئيس قسم التصديق ولم يقسم التصور. فقلنا بأن التصديق ينقسم ذاتيا، ينقسم ذاتيا انقسام طبيعي إلى هذه الأقسام، بينما التصور لا ينقسم إلى أقسام بصورة ذاتية إلى هذه الأقسام، بل ينقسم انقسام عرضي بالقياس إلى شيء. فبالقياس إلى شيء، شيء واحد يكون ذاتي، بالقياس إلى غيره يكون عرضي. بالتصديقات نفس الشيء، اللي لا يمكن نقول هذا الشيء بالقياس إلى هذا يقين، بالقياس إلى هذا ظن، لا، هي تلقائيا ذاتيا طبيعيا تنقسم التصديقات إلى ظن ويقين ومسلمات وهاي الأقسام. في التصورات لا، التصورات تنقسم إلى ذاتي وعرضي، لكن هو نفس الذاتي والعرضي هذا انقسامها بالعرض، لأن يعني نفس الذاتي قد يكون ذاتيا من جانب آخر أو لشيء آخر، وعرضيا لشيء آخر. ضربنا مثال البياض للأبيض هذا ذاتي، بينما البياض للطير هذا عرضي. فانقسامه يكون بالعرض، انقسام التصديق إلى أقسام الذاتي والعرضي بالعرض، بينما انقسام التصديق هذا التصور بين أقسام التصديق بالذات، انقسام ذاتي طبيعي إلى هذه الأقسام. الآن نرجع إلى قول المؤلف ابن سينا، العبارة اللي قبل هاي العبارة إلى أمور غير حاضرة فيه حتى يصير عندنا ربط. متصورة أو مصدق بها تصديقا علميا أو ظنيا أو وضعيا وتسليما إلى أمور غير حاضرة فيه، يعني انتقل من أمور حاضرة في ذهنه. يقول ينتقل، خلنا نرجع عبارة ابن سينا، يقول ينتقل عن أمور حاضرة في ذهنه متصورة أو مصدق بها تصديقا علميا أو ظنيا أو وضعيا وتسليما إلى أمور غير حاضرة فيه، اللي هو المطلوب إثباته. أقول يعني أن المطلوب لا يكون معلوما وقت الطلب، طبيعي، فإن الحاصل لا يستحصل. فإن قيل الآن أكو إشكال إنه المطلوب إثباته هو مجهول، وإلا لو كان معلوما لما صار عندنا حركة أو جهد لكشفه ومعرفته. مطلوب إثباته مجهول، أليس كذلك؟ نعم، المطلوب إثباته مجهول. طيب إذا كان مجهولا فكيف يعني كيف نعرف إن الآن من هذا المجهول ننتقل للمبادئ المجهول، مو صحيح، للمعلومات اللي تناسب هذا المجهول. طيب هو مجهول، كيف نعرف إنه هذه الأمور هي المطلوبة؟ بتعبير آخر الآن خلينا بالتصور، نتصور نريد جاءتنا صورة مجهولة، تصور لشيء مجهول، فنرجع للصور المخزونة عندنا، زين، فنقارنها أو نرجع من الصور المعلومة نؤلف الصورة المطابقة لهاي الصورة المجهولة. طيب هي الصورة المجهولة أصلا مجهولة، فكيف نتحرك منها إلى المعلومات المخزونة عندنا؟ أو إذا كانت قضية مجهولة، هاي القضية المجهولة يقول اتحرك من القضية المجهولة إلى المعلومات المخزونة، ثم المعلومات المخزونة إلى القضية المجهولة. طيب إذا كانت مجهولة فكيف نتحرك من المجهول إلى المعلومة؟ يقول أكو عندنا قاعدة يقول فكل علم، إيش مضمونها؟ كل علم فبعلم قد سبق. طبعا المجهولات هي مجهولة من جهة، لكنها معلومة من جهة أخرى. هاي مجهولة، نتيجة مجهولة. يعني الآن إحنا قضية مجهولة عندنا، رجعنا للمعلومات الأولية، رتبنا منها النتيجة وخرجنا للمجهول. إذن هي موجودة عندنا، لكن مو موجودة بما هي بحد ذاتها، لا، هي مجهولة من جهة لكن معلومة من جهة أخرى، لأنه معلوماتها الأولية موجودة عندنا، فهي مجهولة من جانب لكن معلومة من جانب آخر، مو مجهولة بصورة مطلقة 100% حتى يرد الإشكال. هو هذا الإشكال، إذا كانت القضية مجهولة كيف نتحرك منها إلى المبادئ الأولية لها، ثم من المبادئ الحركة الثانية لهذا المجهول؟ فنقول هي مجهولة من جهة لكنها معلومة من جهة أخرى، مبادئها الأولية موجودة. فكل علم بعلم قد سبق، كل علم جديد يأتي يكون مستند إلى علم سابق، وهكذا العلم الأولي عند الإنسان، معلومات أكو أولية فطرية بديهية عند الإنسان، هاي المعلومات يكتسبها، أول ما يكتسبها عن طريق الحس، الحس يكتسب به معلومات أولية بديهية في بداية تعقله، وتبتني على هذه المعلومات الأولية البديهية الفطرية، تبتني باقي العلوم وتحصيل المجهولات. فيقول أقول يعني أن المطلوب لا يكون معلوما وقت الطلب، فإن الحاصل لا يستحصل. فإن قيل هو هذا الإشكال: إنكم فسرتم الفكر بالحركة من المطالب إلى المبادئ والعودة إليها، فكيف يتحرك عما لا يحضر عند المتحرك؟ هو مجهول غير حاضر بالذهن، فشلون تحصلون العلم به؟ يقول: وبما يعرف أنها هي المطالب إن لم تكن معلومة أصلا؟ أجيب بأن المطلوب، مطلوب إثباته المجهول، يكون حاضرا من جهة وغير حاضر من جهة أخرى، فالجهتان متغايرتان. هو مجهول بحد ذاته لكن معلوم من جانب آخر، من ناحية أنه معلوم الأوليات أو المعلومات الأولية عنده موجودة، فمن الجهة التي لم يحضر يطلب، ومن الجهة التي حضر يتحرك عنه أولا، ويعرف أنه المطلوب آخرا. والسبب في ذلك اختلاف مراتب الإدراك بالضعف والقوة والنقصان والكمال، فالمطلوب تصوره معلوم بإدراك ناقص. المجهول يقول هو معلوم بإدراك ناقص، تصور مطلوب معلوم بإدراك ناقص، مطلوب استكماله، والمطلوب تصديقه معلوم الحدود، مطلوب الحكم عليها كحدود معلومة، لكن كحكم هو هذا الحركة النفس تكون لأجل الحكم عليه. فإذا المطلوب تصوره معلوم بإدراك ناقص، مطلوب استكماله، والمطلوب تصديقه معلوم الحدود، لكن مطلوب الحكم عليها. نتوقف الآن هذا الدرس إن شاء الله، حتى الدرس القادم يكون في نفس الحركة من هذا المجهول إلى المعلومات المخزونة، كيف نؤلف منها ما ينفعنا في معرفة هذا المجهول. هذا إن شاء الله في الدرس القادم، يعني شلون الإنسان المفروض يرتب ويؤلف ومواد القياس، مواد القياس أو للحصول على النتيجة أو الوصول إلى المطلوب إثباته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.